إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا والحمد لله من كثير من أحكام الوضوء، واليوم إن شاء الله نختم درس أو أحكام الوضوء، ونبدأ إن شاء الله بما يسر الله عز وجل. نسأل الله التوفيق والإخلاص لنا ولك. نقرأ يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: يستحب التكليف في غير قصد، وإطالة القدوة والتحديد، وتغيير السواك والعبادة، وغسل اليدين للقصرين ثلاثا قبل الشروع لغسل الأعضاء المرتبة بها.
طيب، الإمام الشوكاني رحمه الله يختم باب الوضوء بأحكام متعلقة يختم بها الشيخ رحمة الله عليه وجزاه الله عن المسلمين خيرا، يختم بهذه العبارة فيقول رحمه الله: ويستحب التثليث في غير الرأس. يستحب التثليث أي أنك إذا توضأت كما ذكرنا الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس، يستحب أنك تثلث، يعني أن تغسل العضو المغسول ثلاث مرات. وهذا بين فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود الذي يرويه المقدام بن معدي كرد من الصحابة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فتوضأ مرة مرة، يعني اكتفى بمرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة وقدميه مرة، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن الواجب أقل شيء واجب في الوضوء مرة واحدة، بشرط أن تكون هذه المرة مستوعبة لمحل الايه؟ لمحل الفرض. فإذا أنت غسلت إيديك مثلا إلى المرفقين واستوعبت محل الفرض، وتأكدت أن الماء قد غسل العضو كله، فعندئذ ما زال عن المرة الأولى مستحب، لكن الواجب هو المرة الايه؟ المرة الأولى فقط. فلما توضأ مرة مرة قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال: ثم توضأ مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأ هكذا كتب له الأجر مرتين. إذا توضأت وغسلت العضو مرتين يكتب لك الايه؟ الأجر مضاعف. قال: ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. يبقى الوضوء الأتم والأكمل أن تتم ايه؟ ثلاثا. بعض الناس يزيد عن الثلاث، وكل عبادة جاءت في الشرع بوصف محدد فإن الزيادة على الوصف بدعة. احنا ضربنا مثالا فيما سبق، لو أن رجلا قال: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. نعم هو سيدنا، لكن أنت زدت في العبادة، لا يجوز. هو سيدنا، وقد قال في الصحيح: أنا سيد ولد آدم. لكن أن تزيد في العبادة هذا خطأ، هذا خطأ. كذلك في الوضوء، لما توضأ ثلاثا قال: فمن زاد فقد أساء، من زاد فقد أساء. إذا أقل الواجب مرة، وأبلغ السلام أن تغسل الأعضاء كان ثلاثا. واستثنى رحمه الله من التثليث الرأس، فقال: ويستحب التثليث إلا في غير، قال في غير الرأس. يقول الإمام الشوكاني: أي أن تثليث الغسل أو تثليث الوضوء يكون في غير الرأس، أما في الرأس فإحنا سبق شرحنا وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يمسح على ناصيته ويتم على العمامة، وأحيانا كان يقبل بيديه ويدبر، وأحيانا كان يتتبع قرون شعره ولا يحرك الشعر، وأحيانا يمسح على الخوار. وأكثر الأحاديث الصحيحة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه، وقد ذكروا في مسح الرأس ثلاث صيغ، فقالوا في بعض الروايات: مسح رأسه مرة واحدة، وقالوا: ومسح رأسه، وقالوا: ومسح رأسه ثلاثا. إذا الصيغ التي جاءت في تعدد المسح تارة جاء في الروايات مسح رأسه مرة، ورواية المسح مرة أصح من رواية المسح ثلاثا. جاء من طريق ابن أبي ليلى فيما أظن أو غيره، ومن طريق حمران مولى ابن عباس مولى عثمان، في بعض الطرق في إسنادها كلام جاء أنه مسح رأسه ثلاثا، وذهب إلى المسح ثلاثا بعض أهل العلم، إلا أن أكثر الأحاديث تذكر المسح مرة أو مسح دون أن يذكر عددا، والأصح هو مسح الرأس مرة واحدة. من تتبع الأحاديث ظهر له ذلك، وإن كان بعض أهل العلم رحمة الله عليهم قد أخذوا بحديث التثليث، لأن أحاديث التثليث تحتمل أن يقوي بعضها بعضا. المهم أن السنة أننا في مسح الرأس نجتزئ على مرة واحدة، ومن اطمأن قلبه لتقوية هذه الأحاديث بأن يمسح رأسه ثلاثا فأرجو أن يجزئه ذلك ولا حرج عليه إن كان يرى صحة هذه الأحاديث، والله أعلم به. المهم أن أقل الواجب مرة وأكثر ما يمكن ثلاثا، وأن الرأس أفضل، أصح ما جاء في الروايات أن الرأس تمسح مرة واحدة. ثم قال رحمه الله: وإطالة الغرة والتحجيم. تكلمنا عن إطالة الغرة والتحجيم، هل يشرع أن تزيد على اليدين أو أن تزيد على القدمين أو لا يشرع؟ تكلمنا فيها بالتفصيل ولا لا؟ فلا نعيدها مرة أخرى لبعض. وتقديم السواك على الوضوء وعلى الصلاة، وتقديم السواك قال استحبابا، أي أنه يستحب لا يجب. والحجة في هذا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا ذكرت حديثا طويلا وفي اخره قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه. قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، ثم يقوم من الليل فيتسوك ثم يصلي. إذن هذا من السنة استعمال السواك، والسواك طبعا كما تعلمون سنة وإن كان قصيرا، وحتى لو كان قصير لا بأس، لأن مسمى السواك حاصل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لا ينبغي الاستهانة بهذه السنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية للإمام أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر وإنما فعل. وما الفرق بين فعله وأمره؟ الأمر يستلزم الوجوب والفعل يستلزم الاستحباب، لذلك اكتفى بفعله ولم يأمر، لأنه لو أمر لصار أمره واجبا، وإذا صار واجبا شق على الناس. ولذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ولذلك انتبه، هذا الحديث يدل على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها واجبة. لماذا؟ لأنه جعل المشقة حاصلة من أمره ولم يجعلها حاصلة من فعله، وإلا هو بفعله كان يتصور، لكن هذا لا يشق على الأمة لأن فعله لا يدل على الوجوب. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك لو قيل لك اللحية سنة نقول ماذا تقصد بالسنة؟ تقصد بالسنة أي أن النبي أمر بها؟ نعم، هي سنة أمر بها لكنها سنة واجبة. ولذلك قال حف الشوارب وأرقوا اللحى وأغفروا اللحى وأعفوا اللحى. يبقى في اللحية لم يكتفي بفعله وإنما أمر بها، وأما في السواك فاكتفى بفعله. إذا هذا حجة لأهل العلم ولأهل السنة على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة لما صار هناك مشقة من أمره للمسلمين بالسواك، لأنه قد يتسوق وقد يقرب. لكن متى تصير المشقة والحرج؟ لو أنه ألزمك. الكلام واضح ولا لا؟ نعم. قال أو قالت أمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد له طهوره وسواكه، أو سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل تسوك ثم وتوضأ. والرواية الأخرى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ للإمام أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ليس معنى هذا أننا نخصص السواك عند إقامة الصلاة، يعني بمعنى إذا كان الإنسان تسوك عند الوضوء أو قبل إقامة الصلاة هذا يكفي، لكن ليس من الشرط أنك أن تتسوق بعد إقامة الصلاة. إن حصل هذا أحيانا لا بأس، لكن لا أظن أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند الصلاة وعند الوضوء، وأنت إذا تسوقت قبل الإقامة تسوقت عند الصلاة، واذا تسوقت عند الوضوء تسوق فيكفي هذا. طيب ولا يجزئ غير السواك موت بدل السواك. يعني واحد الان بيستعمل فرشة الاسنان مثلا هذه حرام؟ لا، حلال وجائزة ولا بأس، لكنها لا تجزئ عن قضية الايه السواك، لان السواك ليس مجرد تنظيف، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اذا في السواك من التعبد ما لا يوجد فيه في غيره، وان كنا لا ننكر استعمال غيره، ما في بأس ان يستعمل الانسان من المنظفات ما شاء يفعل ما يشاء، لكن لا يغني او لا يغني هذا عن الايه عن السواك. طيب ثم طيب احنا تكلمنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الوضوء غسل يديه الى الرسلين، احنا قلنا الرسلين اللي هي نهاية الايه ها الكف. طيب وبعد ذلك بعد هذا الرسل ما بين المرفق والرسل الايه الساعد. طيب وما فوق الساعد المرفق. طيب وما فوق المرفق العضد. معرفة الاسماء هذه تفيدك في فهم ما جاء من الأدلة الشرعية. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا اذا قام من نوم، اذا اراد ان يتوضأ، لا سيما اذا قام من نوم. ولذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يضعها في الاناء، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. يعني اذا استيقظ من النوم لا تضع يديك في الاناء مباشرة. الان احنا ايش بنعمة؟ استيقظ الانسان منا بالليل فيضع يده في الماء مباشرة ويباشر بيديه الماء ويتوضا. الان الحمد لله قضية الحنفيات تيسر الامر، لكن ما ينبغي انك تضع يديك في الماء اذا قمت من النوم. لماذا؟ انظر، قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يديه او يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اي ربما تكون قد باتت يدك في موضع اثر او موضع نجاسة، فانك لا تدري اين باتت يدك. ولذلك فرق من فرق من اهل العلم بين نوم الليل وبين نوم النهار، قالوا لان البيتوتة لا يدري احدكم اين باتت، والبيات انما يطلق على الايه على الليل. المقصود انك لا تضع يديك حتى تغسلها خارج الاناء. الان طبعا بما يسر الله من الخير الحنفيات واستعمالها تغني بفضل الله او تجعلنا في حل من ان نقع في مخالفة السنة. لكن لو افترضنا انك تتوضأ من اناء فلا تضع يديك حتى تغسلها ثلاثة مرات، فانك لا تدري اين باتت يدك. كذلك اذا استيقظ الانسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، فان الشيطان يبيت على خيشومه، او قال خياشيمه، او كما قال صاحبه. يعني اذا استيقظ الانسان من نومه يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم، والخيشوم في اللغة أقصى الأنف، أقصى إيه؟ الأنف. ومعنى يبيت الشيطان على ظاهره، فإن الشيطان أعاذنا الله منه قد مكن الله له جل وعلا أن يدخل جسد الإنسان. واصرف عنك قول الجهلاء الذين لا يفهمون السنة ويردون الأحاديث جهلا منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إذا تفاءم أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وفي رواية للإمام أحمد: فإن الشيطان يدخل فاه. قال: إذا تفاءم أحدكم فليضع يده على فمه، على فمه. إذا تفاءم أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. زاد الإمام أحمد: فإن الشيطان يدخل ف. وفي رواية لابن ماجه في كتاب الطب لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي عمالتي، لبس علي إمارتي التي أنا مسؤول عنها. فقال ذاك الشيطان: اجلس. قال: فجلس. قال: فضرب في صدري وقال: اخرج عدو الله، أنا رسول الله، اخرج عدو الله، أنا رسول الله. إذا فالشيطان أعطاه الله جل وعلا من القدرة أنه يدخل جسد الإنسان. فإذا استيقظ فانتثر ثلاثا. انتثر يعني ايه؟ يعني ضع الماء في أنفك وانثر ثلاث مرات، لأنك إن فعلت ذلك تطرد ايه؟ تطرد الشيطان، تطرد الشيطان وتطرد أثره. نعم. ثم بس بهذا نكون قد انتهينا من جملة أحكام الوضوء. ربما يكون فاتنا شيء وهذا لا بد منه، فإن العبد الأصل فيه الضعف والعجز، لكن يعني يكفي إن شاء الله أننا ألممنا بكثير من أحكام الوضوء التي ثبتت في السنة الصحيحة عن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ إن شاء الله بالدرس الجديد. قال رحمه الله: طيب عنوانه ايه بقى؟ نواقض الوضوء. اذا انتهينا من احكام الوضوء، من واجباته ومستحباته. نتكلم الان عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني الناقض او قل المبطلات، مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء، الاشياء التي تنقض الوضوء ويصير الوضوء ايه؟ باطلا. وذلك لما بنقول ايه؟ نواقض الصلاة، يعني الاشياء التي تبطل الصلاة، نواقض الوضوء، الاشياء التي تبطل الايه؟ الوضوء. نواقض الوضوء اقسام، منها قسم يعرفه الناس كلهم، مثلا كخروج البول او الريش، هذا والحمد لله من العلم الضروري لدى عامة الناس، عالمهم وعامهم، هذه امور معروفة. فالنواقض قسمان: قسم يعرفه عامة الناس كخروج البول او خروج الريش، فاجمع اهل العلم على ان الوضوء ينتقض ويبطل بخروج شيء من السبيلين، من الدبر او القبل،
لا سيما الريش او الغائط او البول، وهذا واضح والحمد لله، ولا يختلف في هذا اهل العلم. وهناك نواقض فيها بين اهل العلم خلاف، زي كالنوم، النوم القليل والنوم الكثير، ونوم القاعد ونوم النائم المضطجع. نبدأ الآن نذكر الأشياء التي اتفق عليها العلماء ونمر عليها مرورا سريعا دون شرح. ها؟ قال رحمه الله، لا لا، الأول قال رحمه الله وينتقض الوضوء مما خرج من الفرجين من عين أو رجل. طيب، لا يختلف العلماء في البول والريش والغائط، إذا خرج أحد هذه الثلاثة فقد سقط الوضوء، ولكن العلماء تنازعوا إذا خرج من السبيلين شيء آخر. مثلا إذا خرج من الإنسان المريض دود، أو خرج منه حصوة، أو خرج منه دم، نعوذ بالله أن يبتلينا، إذا خرج من الإنسان شيء من هذه الأشياء التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم صريح كالدود والحصى، هل ينتقض الوضوء او لا ينتقض؟ اختلف علماؤنا رحمهم الله، فقال بعض اهل العلم العبرة بالمخرج وليس بالخارج. يقصدون ايش؟ المخرج، الفضل والدبر، العبرة بما بالمخرج نفسه، لا يهمنا ما الذي خرج. قالوا لأننا رأينا أن المني طاهر ويخرج من الإنسان ومع ذلك ينتقض وضوء، إذن العبرة بالإيه؟ بالمخرج وليس باعتبار الخارج. فأي شيء خرج من القبل أو الدبر فإنه ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. وقال بعض أهل العلم العبرة بما دل عليه الدليل. إيش يعني؟ يعني أخبرنا الشرع في البول والغائط والريح والنذي وكذلك الوذي، الوذي ودم الحيض ودم الاستحاضة، بمجموع هذه الأشياء، كل هذه الأشياء من نواقض الوضوء، لكن ما سكت عنه الشرع لا ينتقض به الوضوء. زي ايه؟ قالوا فمن خرج منه حصى لا ينتقض وضوء، لأنه لم يثبت في ذلك شيء، ومن خرج منه الدود لا ينتقض وضوء. إذن الآن الذي اتفق عليه العلماء ما ورد فيه النص، زي البول والغائط والريح والمليء والوذي والنذل والحيض ودم الاستحاضة. الحيض اللي هو الدورة الشهرية تنقض الوضوء باتفاق، ما في خلاف والحمد لله، بل توجب الغسل. طيب، وكذلك وخروج المني، طيب، وبعد خلاف العلماء ما هو القول الصحيح في تفصيل هذه الامور؟ الجواب اننا نقول ان الاصل الطهارة، اذا الانسان توضأ فالاصل انه طاهر، فلا ينتقض وضوءه الا بدليل، لان اليقين لا يزول الا بيقين، لكن ليس لمجرد حصاه تخرج من الانسان ينتقد الوضوء. طيب الان نعطي دليلا لكي نفهم المساله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا علي، اذا فضخت الماء فاغتسل. يا علي، اذا فضخت الماء فاغتسل. ما معنى فضخت الماء؟ يقال فضخ الماء اذا خرج المني ايه؟ بشهوة واندفاع. اذا اوجب انتقاض الوضوء من خروج الايه؟ من خروج المني بشهوة. ولكن المني اذا خرج لمرض، فقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انه يختلف حكمه عن حكم المني اذا خرج بايه؟ بشهوة. المهم اننا نقول ما اتفق عليه اهل العلم انه من النواقض وصح به الحديث قلنا به، كما ذكر البول، الغائط، الريش، كذلك خروج دم الحيض ودم الاستحاضة، كذلك المذي، الودي، المني اذا كان قد خرج بايه؟ بشهوة. اذا فضخت الماء فاغتسل. وانا اتكلم ان شاء الله عن موجبات الغسل فيما بعد. هذه الاشياء اتفق العلماء على جملته. قال: وبما، طيب، قال وبما يوجب الغسل، يقصد ايه؟ كل شيء اوجب عليك الغسل بطبيعة الحال فقد انتقض الوضوء، لان الغسل في الغالب لا يجب الا اذا انتقض الوضوء. ما هي الاشياء التي توجب الغسل؟ زي ايه مثلا؟ ان تطهر المرأة الحال، فاذا طهرت يجب عليها ان تغتسل. طيب والجماع اللي هو معاشرة الرجل زوجته تنقض الوضوء وتوجب الايه؟ طيب راجل جامع لكن كسل او كسل ما اخرج الماء. قال: اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، انزل او لم ينزل. اذا مجرد الجماع يوجب الايه؟ الغسل، وينتقض به الايه؟ الوضوء. انزل او لم ينزل، لان النقض حصل بالايه؟ حصل بالايه؟ بالتقاء الختانين. هنا لنا وقفه. الامام احمد سئل: هل تختتن المرأة؟ سئل الامام احمد الختان اللي دلوقتي واجعين قلبنا، لا للختان، نعم للختان. اذا تأت شعر رسول الله لا تتجاوز حد ما امر الله به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. الاشي واجعل راسه لا للختان. كيف؟ سئل ابو عبد الله الامام احمد: هل تختتن المرأة؟ فقال الامام احمد: نعم تختتن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقى الختان. يبقى ختان من؟ ختان الرجل موضع الايه؟ موضع الختان. التقى ختانه بماذا؟ بختانها. التقى ختانه بختانها. لو ما كانت المرأة تختتن هل يقال عليها ختان؟ ها. لذلك اذا جاء امر الله وامر رسوله نصا صريحا فلا اجتهاد. طيب نرجع لموضوعنا الفقهي. قال: اذا التقى الختان. استدل بهذا الامام احمد على ان المرأة تختتن كما يختتن. قال: اذا التقى الختان فقد وجب الغسل، انزل او لم ينزل، خرج منه المني او لم يخرج، مجرد الجماع ينتقض به الايه؟ ينتقض به الوضوء. يبقى انت بالان كل ما اوجب عليك الغسل فضروري انتقض به الايه الوضوء. ما اوجب الغسل كما نقول اذا طهرت المرأة الايه الحائض لا تصلي حتى ايه تغتسل. ولذلك شوف الآية بتقول ايه ولا تقربوهن حتى يطهر يطهر يعني حتى ينقطع الدم. فاذا تطهرن يبقى الاول طهر يعني الدم ايه انقطع. فايش تعمل؟ فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اذا ما ينقض الوضوء نعدهم كده: خروج البول او الريش او الغائط من احد السبيلين، وما ورد به النص كخروج المني بايه في شهوة، لانه اذا خرج من غير شهوة في كلام كتير للعلماء فيه هنتكلم عليه بعدين، خروج المني بايه في شهوة، كذلك المذي والايه والودن كما سيأتي معنا ان شاء الله، كذلك كل ما اوجب الايه الغسل كالجماع انزل او لم ينزل. كذلك ايش يوجب الغسل كمان؟ الاحتلام. رجل احتلم فقد انتقض الايه الوضوء ولزمه ايه ولزمه الغسل. ها كذلك المرأة الحائض يلزمها الغسل. كذلك النفساء اذا مضى الاربعون لزمها ايه الغسل. هذه جملة من الاشياء التي اتفق عليها العلماء لانه ورد فيها الغسل. اما خروج حصوة او خروج مثلا دود وما اشبه ذلك هنا خلاف علمائنا، والصحيح انه لا ينتقد الوضوء بخروج ذلك لان هذه الامور مبتلى بها الناس في كل زمان ومكان ولا يخلو منها الناس في زمن من الازمنه. ثم لا نحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه اوجب فيها شيئا. هذا هو الصحيح الذي تؤيده الادله الصحيحه. نعم. ايوه واكل لحم الابل. انت غلطني في النحو، وريني اول العباره معطوفه على ايه. قال يجب على فين ايوه وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين او ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع. ونوم المضطجع لانه معطوف على مجرور بما الباحر في جر. ونوم المضطجع قال واكل لحم والقيد ونحوه ومس الذكر. واكل لحم الابل والقيد ونحوه ومس الذكر. اكل لحم الابل الاطعمه التي خلقها الله جل وعلا لم يجعلها الله عز وجل ناقضه للوضوء. كل ما تشاء واشرب ما تشاء لا ينتقض الايه الوضوء الا في نوع معين من الطعام اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء وهو لحم الابل. ونقصد بالابل الزمن ذكرا كان او انثى. العرب كان اكثر طعامهم من لحم الابل، ومن يعرف طبيعة لحم الابل يعرف ان لحم الابل يتميز عن اللحوم الاخرى بميزة لا توجد في غيره، انه يهنج الدم. لحم الابل فيه حرارة زائدة تهيج الايه تهيج الدم. ولذلك تجد اهل البادية البدو او من عاشرهم واكل من طعامهم تجد فيهم شدة، تعتريهم شدة. وهذا بداهة يحصل من هذا الطعام الذي يتعودون عليه. ولذلك بالعادة المضطردة يعلم ان من يأكل لحم الابل يجد في نفسه من القوة ومن النشاط والتهيج في الدم ما لا يحصل لغيره. وقد قرر هذا الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، بين هذا بالتفصيل. وهذا عرفناه من خلال التجربة والمعيشة مع هؤلاء الناس. فبطبيعة الحال اذا هاج الدم الذي يسكن هيجان الدم هو الايه؟ الماء. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان اذا غضب ماذا يفعل؟ يتوضا. وكأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ما ثبت، اسعفتني ذاكرتي قبل ان ازل. المهم انهم يذكرون الوضوء للذي يأكل هذا اللحم لانه يسكن ويطفئ ثورة الايه؟ ثورة الدم التي تنتج من اكل لحم الابل. ونحن حقيقة لا يهمنا كثيرا هذا الامر، فسواء حصل او لم يحصل سمعنا واطعنا. ولذلك يروي الامام مسلم في الصحيح: قلت يا رسول الله اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. لما سأله عن لحم الغنم جعل الامر موكولا لمن؟ له. على كيفك، حبيت تتوضا توضا من لحم الغنم، ما حبيت ما في مشكلة. قال: يا رسول الله اتوضا من لحم او من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا. ده بالنسبة لحم الايه؟ الغنم. قلت او قال: اتوضا من لحوم الابل؟ قال: نعم، فتوضا من لحوم الابل. اذا فرق بين الابن وبين الايه؟ وبين الغنم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الغنم قال ان شئت، وفي الابل قال ايه؟ قال: نعم، فتوضا من لحم، او قال لحوم الغنم، او كما لحوم الابل، استغفر الله. قلت: يا رسول الله اصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: اصلي في مدارك الابل؟ قال: لا. يبقى في الغنم لم يأمره بالوضوء من اللحم، واجاز له ان يصلي فين؟ في المربط. ايش المربط؟ الموضع الذي تعيش فيه الايه؟ الغنم. ومن هنا استدل بعض العلماء، قالوا ان فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة بنجسة. يعني مثلا وانت ماشي جاءت مثلا بقرة واصابتك ببولها، يجوز لك ان تصلي لانها مما يؤكل ايه؟ لحمه. هذا قول وسنبين ان شاء الله بعدين. الذي يفيدنا الان ان في لحم الغنم اجاز له امرين، اجاز له ان يتوضأ او يترك، واجاز له ايه؟ ان يصلي في المرضى. طيب وفي لحم الابل؟ قال ايه؟ قال: توضأ. ونهاه ان يصلي فين؟ في مبارك الابل، مباركها، موضع البروق. الكلام واضح؟ اذا فرق بين لحم الابل ولحم. فذهب جماعة من اهل العلم وقالوا من نواقض الوضوء من اكل لحم ابل. من اكل لحم ابل. اما الحديث اللي يدور على ألسنة الناس حديث لا اصل له، اللي بيقول ايه، انه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فبعد الواحد من الجالسين خرج منه ايه ريح، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرجه، فقال من اكل لحم جزور فليتوضا. قصص العجائب، قصص العجائب ليس لها اصل في السنة، هذا لا اصل له في السنة، انما هي قصص العجائب. الحديث في صحيح مسلم، مش على علشان الرجل محرج ولا غير محرج، الحديث واضح. قال قلت يا رسول الله اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت تتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قلت اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. واما لبن الابل فلا يجب منه الوضوء، دلوقتي بيعالج فيروس الكبد بلبن الابل وببول الابل، ودي قضية ان شاء الله ربما نتكلم عنها بعدين، لكن لبن الابل لا ينقض الوضوء لانه لا يسمى لحم، والسؤال كان عن الايه، عن اللحم. الكلام واضح؟ طيب نقف هنا ان شاء الله ونكمل باذن الله في درسنا القادم، والله سبحانه وتعالى اعلم. طيب فين اسئلتكم؟ اجاب نعم ليه. ما الحكم لو اني فكرت في امر الجماع وانا متوضئ ثم صليت وبعد الصلاة خرج المني او خرج نبي وكان سببه التفكير في امر الجماع، فما حكم هذه الصلاة؟ المني او الودي او المني اذا خرج بالشهوة بالنسبة للمني انتقض الوضوء. المذي كذلك، يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء يخطئ مني المذي، واستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فأرسلت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. إذا خرج المذي ما هو المذي؟ المذي مادة رقيقة بيضاء شفافة تخرج من الإنسان عندما تهيج شهوته، فإذا هاجت الشهوة خرج المذي، هذا المذي ينقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل، ولذلك النبي قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، أنثيه الخصيتين. يبقى إذا خرج المذي وجب عليك أمور، أن تغسل الذكر وأن تغسل الخصيتين وأن تنضح مكان المذي اذا اصاب ثوبك وان تتوضأ. فاذا صلى الانسان وقد هاج قبل الصلاة، ان خرج المذي قبل ان تصلي فالصلاة باطلة. لماذا؟ لانك صليت بوضوء باطل. واما اذا اتممت الصلاة وبعد ان اتممت الصلاة خرج منك المذي بسبب التفكير الذي كان عندك قبل الصلاة او اثناء الصلاة، لكن ما خرج المذي الا بعد ان فرغت من الصلاة، فالوضوء فصلاتك صحيحة، لكن انفقد الايه؟ الوضوء. نعم. اذا خرج المذي اثناء الصلاة كخروج البول او كخروج الايه؟ الريح، انفقد، يخرج، يخرج من الايه؟ يخرج من الصلاة. كلام واضح؟ نعم. نعم، ما في خلاف بين العلماء، بطلت الصلاة. نعم، يخرج. ايوه، احنا قلنا يا حبيبي اذا خرج النبي بعد الصلاة فالصلاة ايه؟ صحيحة. اذا خرج قبل الصلاة او اثناء الصلاة فالصلاة باطلة. نعم. ما حكم مصافحة الاجنبية في الوضوء؟ هل يتوضأ ام لا؟ هذا قول فقيه الأمة وعالمها شيخ الإسلام ودرة الدنيا الإمام الشافعي، قال في قوله تعالى أو لامستم النساء في بعض القراءات من القراءات المتواترة أو لامستم النساء، فثبت في هذه الجملة قراءتان وكلاهما من القراءات المتواترة الصحيحة. قراءة حفص عن نافع أو لامستم النساء بمد الايه؟ اللام، لامستم. وفي قراءة أخرى او في قراءة لغير حفص عن نافع او لمستم، فتمسك الامام الشافعي ان لمس المرأة ينقض الايه؟ الوضوء. لمس المرأة ينقض الايه؟ الوضوء. وعذره ترفع ايدك؟ لا لا لا، اصبر، بارك الله فيك، انا لسه ما قلتش حاجه. فالامام الشافعي عذره رضوان الله عليه انه حمل الايه لامستم او الوجه الاخر من القراءه لمستم، فحكم الشافعي رضوان الله عليه بان لمس المراه ينقض الايه؟ الوضوء. فعلى قول الامام الشافعي ما في فرق بشهوة او بغير شهوة، انما العبرة بمجرد الايه؟ اللمس. وخالفه غيره من اهل العلم وقال ان اللمس لا ينقض الوضوء، وهؤلاء احتجوا بما ثبت في السنن من حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا. من قرأ حياة الامام الشافعي وجد فيها شيئا عجيبا جدا. كان الامام الشافعي قد درس على يده الامام احمد، يعني الامام احمد امام اهل السنة تلميذ مين؟ تلميذ الشافعي. وكان الامام احمد يكثر جدا من الثناء على الامام الشافعي، يثني عليه كثير جدا. ففي يوم قال له ابن عبد الله الامام ابن الامام: قلت يا ابتي ما اعظم شأن الشافعي عندك، يعني ما هو افضل شيء عندك احببته في الشافعي؟ قال: يا بني، كان اذا جاءه الحديث لم يعده الى غيره. يعني من اعظم شأن الشافعي ايه؟ لما كنا نجيب له الحديث كان يعمل ايه؟ لا يخالف الحديث. ومن ادب الشافعي انه لما كان نشاطه في الفقه اكثر من نشاطه في الحديث، فكان يقول للامام احمد وهو تلميذه، احمد تلميذ الشافعي: يا احمد، انتم اعلم بالحديث مني. انظر للادب، هؤلاء لا ناخذ منهم الفقه فقط، لا، هؤلاء رضي الله عنهم ناخذ عنهم الفقه والادب. يا احمد، انتم اعلم بالحديث مني، فاذا صح الحديث عندك شاميا او عراقيا او حجازيا او بصريا فاعلمني به، اذهب اليه واقول به. فما كان الامام الشافعي رحمه الله في سعة الحديث كالامام احمد. ماذا يهمنا الان هذا في قضية لمس المرء؟ لما اعترض على الامام الشافعي بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، لما اعترض عليه بالحديث قال ابو عبد الله: ان صح قلت به. الله اكبر، ان صح، يعني لو كان الحديث ده صحيح يبقى انا ايه؟ اتبناه. لما مات الامام الشافعي جاء امام بعد الامام الشافعي بزمن، وهو الامام البيهقي شيخ الشافعية في زمنه، فجمع الاحاديث التي قال فيها الشافعي ان صح، فقال البيهقي: قد صح فهو قول الشافعي، قد صح فهو قول الايه؟ فهو قول الشافعي. ولذلك ثبت عن ابن عباس الصحابي في تفسير قوله تعالى: او لامستم النساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع. يبقى معنى لامستم او لمستم قصد بها الايه؟ الجماع. ولذلك تقرأ الآية علشان تفهم ان المراد بها الجماع. قال تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قبلها ماذا يقول؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال: أو لامستم. لامس على وزن فاعل، يعني اللمس أو التلامس من الايه؟ من الطرفين. وقراءة او لمستم فسرتها السنة ان النبي كان يقبل ويصلي ولا، والحديث صحيح. اذا لمس المرأة لا ينقض الوضوء الا من يكمل، الا اذا انزل او انزى، الا اذا خرج منه المني او خرج منه الايه؟ المذي. ولذلك الشافعي رضي الله عنه قال: لو صح لقلت به ولا قبلة الا من شهوة. يقصد الشافعي ايه؟ يقصد لو كان هذا الحديث صحيحا لافتيت انه لا يجب الوضوء حتى ولو قبل بايه؟ بشهوة، ما دام انه لم يخرج منه شيء. هذا ما يتعلق بقضية اللمس او مس المرأة. فلا ينتقد الوضوء على الصحيح. واما قوله او لامستم فقد نص ابن عباس ان المراد بذلك كما في تفسير الطبري وذكره ابن كثير في تفسيره ان المراد لامستم المراد به الجماع. نعم. لكن ليس معنى هذا انه يجوز لمس المرأة. ليس معنى هذا انه يجوز لمس المرأة. لمس المرأة بنت عمك بنت خالك لا يجوز. والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لكن نحن نقول إن مس لا ينتقد الوضوء. لكن هل يجوز أن يمسها وهي أجنبية؟ لا يجوز أن يمسها. ايش هذا؟ ايوه هذا. ايوه. طيب شوف ما احد من اهل العلم يفرق بين لمس الزوجة وغيره من ناحية انتقاء. طيب. هو هذا. ولذلك فسرها عبد الله بن عباس الصحابي الجليل قال او لا نختم النساء. قال ابن عباس هو الجماع ولكن الله يكني. يعني من ادب القرآن يأتي باللفظ الايه اللطيف. ولذلك شوف هناك الآية بتقول ايه وقد افضى بعضكم الى بعض. افضى افهم منها ايه؟ كلمة جميلة. ولما جعل سيدنا يعقوب لم يقل وعميت عيناه. قال لا وبيضت عيناه من الشرك. شوف ادب القرآن انه يستعمل اللفظ اللي في غاية البلاغة. لا يقول وعميت عيناه من الشرك. عميت لفظ ايه؟ مستشمع. لكن ايه لفظ ايه؟ وبيضت. اعطتك المعنى باسلوب ايه؟ عالي. ولذلك قال لامستم. لكن لو قال او جامعتم النساء اللفظ ايه؟ ثقيل. لا ثقيل. لكن تعالى في حاجات ثانية في بعض الكتب ما أمحلاك يا ابنة الأمير ما أحدث خباك المستديرتان استبارة الاسطوانة ثدياك معلقاك عناقيد النخل. هذا كلام يخرج من رق أو ذهنة. لا تصوموا يوم السبت الا في مفطر. ما مش ناشط بالكلام فيه. قراءة الفتحة خلف الامام مش عارف انا اتكلم فيه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قرأ ومر بآية فيها ذكر النار تعود واذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله؟ نعم. هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. حذيفة ولا ابن مسعود؟ السن له حكم. على كل حال الحديث ثابت سواء لحذيفة او لابن مسعود وفوق كل ذي علم عليم. قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث لابن مسعود. شوف يا حبيبي من تواضع لله رفعه. لما انت تنكسر لله وتلوم حفظك يقوم ربنا ايه يذكرك. كلا الحديثين صحيح ثبت عن معاذ وثبت عن ابن مسعود. الان جاء التذكر لما انكسرنا لله والله عن حذيفة وعن ابن مسعود. عن حذيفة عن رواية حذيفة رواية حذيفة تختلف عن رواية ابن مسعود. هذه الرواية اللي أرويها الآن في صحيح مسلم عن ابن مسعود.
نعم. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
فافتتح فقرأ البقرة. فقال ابن مسعود قلت يركع عند المئة. أكيد هو ناوي يخلص إيه؟ رضي الله عنه. قال يركع عند المئة. قال فمضى. فقلت يصلي بها في ركعة. مدام هو عدى المية الأولى يبقى هيصلي سورة البقرة في ايه؟ في ركعة واحدة. قال فاختتمها ومضى. قال ابن مسعود رضوان الله عليه ثم افتتح النساء. محدش يقول قبل ترتيب القرآن البقرة وبعدين ايه؟ آل عمران. لا. قال ثم افتتح فقرأ الايه؟ النساء. فقلت يركع كذا وكذا. فمضى. ثم افتتح فقرأ آل عمران. المهم قال رضي الله عنه حتى هممت بأمر سوء او بأمر سوء. قيل له ما همم؟ قال هممت ان اجلس وادع. امر سوء. هميت انه الوسيط. شوف ما يؤخذ من هذا الحديث من الاحكام. اولا ما نحن بصدده الان. وهو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية فيها سؤال الا سأل. او آية فيها تعوذ الا تعوذ. او كما قال رضي الله عنه. يعني يمر بالآيات. اذا جاء فيها آية فيها سؤال. مثلا كقوله واسألوا الله من فضله. مر بآية فيها رحمة. يقف وماذا يدعو الله وهو ايه؟ قائم. طيب. واذا مر بآية فيها عذاب او عقاب ماذا يفعل؟ يقف ويتعوذ بالله من ذلك. لا لا. لو قال بقلبه كيف يسمع؟ هل يعلم ما في القلب الا الله؟ قال مر بآية فيها سؤال سأل. ومر بتعوذ تعوذ. واذا مر بآية فيها تسبيح سبح. هذا عند اهل العلم مقصور في صلاة النوافل. هذا عند اهل العلم مقصور فيه على صلاة النوافل. لماذا؟ لان الاحاديث الصحيحة التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتي رواها جمع كثير من الصحابة ما نقل إلينا عنهم أنه كان يفعل ذلك في الفريضة. ولو فعل ذلك في الفريضة لنقل إلينا كما نقل إلينا عندما فعله في النافلة. لكن في الفريضة ثبت عن الصحابة أنه ثبت عن ابي هريرة وعن علي بن ابي طالب رواه الامام الاجري في كتاب الشريعة وعن ابي بكر وعن ابي هريرة وعن غيرهم انهم كانوا اذا قرأوا سبح اسم ربك الاعلى قالوا سبحان ربي الاعلى. اذا ما يفعله الانسان في قيام الليل في النافلة اوسع مما يفعل في الفريضة. لكن في الفريضة ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقولون ذلك. ولذلك اختلف العلماء هل يقال في الفريضة سبح اسم ربك الاعلى، يقول سبحان ربي الاعلى. فقال مالك، الامام مالك امام دار الهجرة، لا يقال لا يقال. وقال الشافعي واحمد انه يردد ذلك في الفريضة، اللي هو ايه؟ ان يجيب كقوله سبح اسم ربك الاعلى يقول سبحان. انا جلست اكثر من 10 سنين اقول بقول الامام مالك انه هذا لا يقال الا فيه الا في النوافل، لانه هذا الذي جاء. ثم بعد ذلك جاءنا بعض اخواننا باثار عن الصحابة ونظرت في اسانيدها فوجدتها صحيحة فقبلناها على العين والرأس. يبقى باختصار الحديث في النوافل تتوسط، اذا مررت بآية رحمة تسأل، مررت بآية بآية عذاب تستعين، خلاص. في الفريضة، في الفريضة يكون الامر ايه؟ ابيض ابيض، لانه لم ينقل الينا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة. ولذلك في النافلة ربما كان صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء لا يفعلها في الفريضة. مثلا كان في النافلة يقرأ يتبع صلاة الليل وهو قائم ثم يجلس، فاذا بقي عليه قرابة 30 آية او 40 قام. هذا كان يفعله في النافلة، لكنه لم يفعل ذلك في الفريضة. فالنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. يبقى باختصار اذا كنت في النافلة تتوسع في الدعاء، اذا مررت بآية رحمة تسأل، اذا مررت بآية عذاب تتعوذ، الى اخره. في النافلة تفعل وتتوسع، في الفريضة نقف حيث وقف الصحابة. سبح اسم ربك الاعلى سبحان ربي الاعلى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى. وقد ثبت في السنة اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، كذلك في قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين، جاء في هذا من السنة ما يؤيد ما فعله اكابر الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما عندي، والله سبحانه وتعالى. هذا للإمام، هذا للإمام. أبواب العبادة لا يتوسع فيها، نقف حيث وقفت النصوص. المأموم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا مين؟ المأموم. اللهم إلا الفاتحة، وسيأتي الكلام عليها والخلاف، لكن غير الفاتحة لا يكفي. هذا بالنسبة لإيه؟ للمأموم. بالنسبة للإمام سبح اسم ربك الأعلى، قال سمعت أبا هريرة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى يوم جمعة، قال فسمعته يقول سبحان ربي الأعلى. لكن ما نقل عن المأموم، لأن المأموم شأنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا والحمد لله من كثير من أحكام الوضوء، واليوم إن شاء الله نختم درس أو أحكام الوضوء، ونبدأ إن شاء الله بما يسر الله عز وجل. نسأل الله التوفيق والإخلاص لنا ولكم. اقرأ يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: يستحب التكليف بغير قصد، وإطالة القدوة والتكبير، وتغيير السواك بالعبادة، وغسل اليدين للقصرين ثلاثا قبل الشروع لغسل الأعضاء المتقدمة.
طيب، الإمام الشوكاني رحمه الله يختم باب الوضوء بأحكام متعلقة يختم بها الشيخ رحمة الله عليه وجزاه الله عن المسلمين خيرا، يختم بهذه العبارات فيقول رحمه الله: ويستحب التثليث في غير الرأس. يستحب التثليث أي أنك إذا توضأت كما ذكرنا الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس، يستحب أنك تثلث، يعني أن تغسل العضو المغسول ثلاث مرات. وهذا بين فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود الذي يرويه المقدام بن معدي كرد من الصحابة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فتوضأ مرة مرة، يعني اكتفى بمرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة وقدميه مرة، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذا الواجب أقل شيء واجب في الوضوء مرة واحدة، بشرط أن تكون هذه المرة مستوعبة لمحل إيه؟ لمحل الفرض. فإذا أنت غسلت إيديك مثلا إلى المرفقين واستوعبت محل الفرض وتأكدت أن الماء قد غسل العضو كله، فعندئذ ما زال عن المرة الأولى مستحب، لكن الواجب هو المرة الإيه؟ المرة الأولى فقط. فلما توضأ مرة مرة قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال: ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأ هكذا كتب له الأجر مرتين. إذا توضأت وغسلت العضو مرتين يكتب لك الأجر مضاعف. قال: ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. يبقى الوضوء الأتم والأكمل أن تتم ثلاثا. بعض الناس يزيد عن الثلاث، وكل عبادة جاءت في الشرع بوصف محدد فإن الزيادة على الوصف بدعة. احنا ضربنا مثالا فيما سبق، لو أن رجلا قال: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. نعم هو سيدنا، لكن أنت زدت في العبادة، لا يجوز. هو سيدنا وقد قال في الصحيح: أنا سيد ولد آدم، لكن أن تزيد في العبادة هذا خطأ. كذلك في الوضوء، لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال: فمن زاد فقد أساء، من زاد فقد أساء. إذا أقل الواجب مرة، وأبلغ التمام أن تغسل الأعضاء كان ثلاثا. واستثنى رحمه الله من التثليث الرأس، فقال: ويستحب التثليث إلا في غير، قال: في غير الرأس. يقول الإمام الشوكاني: أي أن تثليث الغسل أو تثليث الوضوء يكون في غير الرأس، أما في الرأس
فاحنا سبق شرحنا وبينت ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يمسح على ناصيته ويتم على العمامة، واحيانا كان يقبل بيديه ويدبر، واحيانا كان يتتبع قرون شعره ولا يحرك الشعر، واحيانا يمسح على الخمار. واكثر الاحاديث الصحيحه ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح راسه. وقد ذكروا في مسح الراس ثلاث صيغ، فقالوا في بعض الروايات مسح راسه مره واحده، وقالوا ومسح راسه، وقالوا ومسح راسه ثلاثا. اذا الصيغ التي جاءت في تعدد المسح طارئا جاء في الروايات مسح راسه مره، وروايه المسح مره اصح من روايه المسح ثلاثا. جاء من طريق ابن ابي ليلى فيما اظن او غيره، ومن طريق حمران مولى ابن عباس مولى عثمان في بعض الطرق في اسنادها كلام، جاء انه مسح راسه ثلاثا وذهب الى المسح ثلاثا بعض اهل العلم، الا ان اكثر الاحاديث تذكر المسح مرة او مسح دون ان يذكر عددا، والاصح هو مسح الرأس مرة واحدة. من تتبع الاحاديث ظهر له ذلك، وان كان بعض اهل العلم رحمة الله عليهم قد اخذوا بحديث التثنيت، لان احاديث التثنيت تحتمل ان يقوي بعضها بعضا. المهم ان السنة اننا في مسح الرأس نجتزئ على مرة واحدة، ومن اطمأن قلبه لتقوية هذه الاحاديث بان يمسح رأسه ثلاثا فارجو ان يجزئه ذلك ولا حرج عليه ان كان يرى صحة هذه الاحاديث، والله اعلم به. المهم ان اقل الواجب مرة واكثر ما يمكن ثلاثا، وان الرأس افضل، اصح ما جاء في الروايات ان الرأس تمسح مرة واحدة. ثم قال رحمه الله واطالة الغرة والتحجيم. تكلمنا عن اطالة الغرة والتحجيم، هل يشرع ان تزيد على اليدين او ان تزيد على القدمين او لا يشرع؟ تكلمنا فيها بالتفصيل ولا لا؟ فلا نعيدها مرة اخرى لبعض. وتقديم السواك على الوضوء وعلى الصلاة، وتقديم السواك قال استحبابا اي انه يستحب لا يجب، والحجة في هذا فيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا، ذكرت حديثا طويلا وفي اخره قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه. قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، ثم يقوم من الليل فيتسوك ثم يصلي. اذا هذا من السنه استعمال السواك، والسواك طبعا كما تعلمون سنه وان كان قصيرا، حتى لو كان قصير لا بأس، لأن مسمى السواك حاصل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لا ينبغي الاستهانة بهذه السنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية للامام احمد لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امر وانما فعل. وما الفرق بين فعله وامره؟ الامر يستلزم الوجوب والفعل يستلزم الاستحباب. لذلك اكتفى بفعله ولم يامر، لانه لو امر لصار امره واجبا، واذا صار واجبا شق على الناس. ولذلك قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. ولذلك انتبه، هذا الحديث يدل على ان اوامر النبي صلى الله عليه وسلم او اصل انها واجبة. لماذا؟ لانه جعل المشقة حاصلة من امره ولم يجعلها حاصلة من فعله. والا هو بفعله كان يتصور، لكن هذا لا يشق على الامة لان فعله لا يدل على الوجوب. اما الامر فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك لو قيل لك اللحية سنة نقول ماذا تقصد بالسنة؟ تقصد بالسنة اي ان النبي امر بها؟ نعم هي سنة امر بها، لكنها سنة واجبة. ولذلك قال حف الشوارب وأرقوا اللحى واغفروا اللحى واعفوا اللحى. يبقى في اللحية لم يكتفي بفعله وانما ايه امر بها. واما في السواك فاكتفى بفعله. اذا هذا حجة لاهل العلم ولاهل السنة على ان اوامر النبي صلى الله عليه وسلم الاصل انها واجبة، لانها لو لم تكن واجبة لما صار هناك مشقة من امره للمسلمين بالسواك، لانه قد يتفوق وقد يقرب. لكن متى تصير المشقة والحرج؟ لو انه الزمك. الكلام واضح ولا لا؟ نعم. قال او قالت امنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد له طهوره وسواكه، او سواكه وطهوره، فاذا قام من الليل تسوك ثم وتوضأ. والرواية الاخرى لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي لفظ للامام احمد لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. ليس معنى هذا اننا نخصص السواك عند اقامة الصلاة. يعني بمعنى اذا كان الانسان تسوك عند الوضوء او قبل اقامة الصلاة هذا يكفي، لكن ليس من الشرط انك ان تتسوق بعد اقامة الصلاة. ان حصل هذا احيانا لا بأس، لكن لا اظن ان هذا مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسواك عند الصلاة وعند الوضوء. وأنت إذا تسوقت قبل الإقامة تسوقت عند الصلاة، وإذا تسوقت عند الوضوء تسوقت، فيكفي هذا. طيب، ولا يجزئ غير السواك موت بدل السواك. يعني واحد الآن بيستعمل فرشة الأسنان مثلا، هذه حرام؟ لا، حلال وجائزة ولا بأس، لكنها لا تجزئ عن قضية الايه؟ السواك. لان السواك ليس مجرد تنظيف، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اذا في السواك من التعبد ما لا يوجد فيه في غيره، وان كنا لا ممكن استعمال غيره. ما في بأس ان يستعمل الانسان مما من المنظفات ما شاء يفعل ما يشاء، لكن لا يغني او لا يغني هذا عن الايه؟ عن السوء. طيب ثم طيب احنا تكلمنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الوضوء غسل يديه الى الرسلين. احنا قلنا الرسلين اللي هي نهاية الايه؟ ها؟ الكف. طيب وبعد ذلك بعد هذا الرسل ما بين المرفق والرسل الايه؟ الساعد. طيب وما فوق الساعد؟ المرفق. طيب وما فوق المرفق؟ العضد. معرفة الاسماء هذه يفيدك في فهم ما جاء من الادلة الشرعية. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا اذا قام من نوم، اذا اراد ان يتوضأ، لا سيما اذا قام من نوم. ولذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يضعها في الاناء، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. يعني اذا استيقظ من النوم لا تضع يديك في الاناء مباشرة. الان احنا ايش بنعمل؟ استيقظ الانسان منا بالليل فيضع يده في الماء مباشرة ويباشر بيديه الماء ويتوضأ. الان الحمد لله قضية الحنفيات دي يسر الامر، لكن ما ينبغي انك تضع يديك في الماء اذا قمت من النوم. لماذا؟ انظر، قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يديه او يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اي ربما تكون قد باتت يدك في موضع اثر او موضع نجاسة، فانك لا تدري اين باتت يدك. ولذلك فرق من فرق من اهل العلم بين نوم الليل وبين نوم النهار. قالوا لان البيتوتة لا يدري احدكم اين باتت، والبيات انما يطلق على الايه؟ على الليل. المقصود انك لا تضع يديك حتى تغسلها خارج الاناء. الان طبعا بما يسر الله من الخير الحنفيات واستعمالها تغني بفضل الله او تجعلنا في شل من ان نقع في مخالفة السنة. لكن لو افترضنا انك تتوضأ من اناء فلا تضع يديك حتى تغسلها ثلاثة مرات، فانك لا تدري اين باتت يدك. كذلك اذا استيقظ الانسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، فان الشيطان يبيت على خيشومه، او قال خياشيمه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني اذا استيقظ الانسان من نومه يستنشق ويستنثر ثلاث مرات. قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والخيشوم في اللغة أقصى الأنف، أقصى إيه؟ الأنف. ومعنى يبيت الشيطان على ظاهره، فإن الشيطان أعاذنا الله منه قد مكن الله له جل وعلا ان يدخل جسد الانسان. واترك عنك قول الجهلاء الذين لا يفهمون السنة ويردون الاحاديث جهلا منه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم اذا تفاءم احدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل. وفي رواية للإمام أحمد فإن الشيطان يدخل فاه. إذا استيقظ قال إذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فم على فم. إذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. زاد الإمام أحمد فإن الشيطان يدخل ف. وفي رواية لابن ماجه في كتاب الطب لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي عمالتي لبس علي إمارتي التي أنا مسؤول عنها. فقال ذاك الشيطان اجلس. قال فجلس. قال فضرب في صدري وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله اخرج عدو الله أنا رسول الله. إذا فالشيطان أعطاه الله جل وعلا من القدرة أنه يدخل جسد الإنسان. فإذا استيقظ فانتثر ثلاثا. انتثر يعني إيه؟ يعني ضع الماء في أنفك وانثر ثلاث مرات، لأنك إن فعلت ذلك تطرد إيه؟ تطرد الشيطان، تطرد الشيطان وتطرد أثره. نعم. ثم بس بهذا نكون قد انتهينا من جملة احكام الوضوء. ربما يكون فاتنا شيء وهذا لا بد منه، فان العبد الاصل فيه الضعف والعجز، لكن يعني يكفي ان شاء الله اننا ألممنا بكثير من احكام الوضوء التي ثبتت في السنة الصحيحة عن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ إن شاء الله بالدرس الجديد. قال رحمه الله طيب عنوانه ايه بقى؟ نواقض الوضوء. اذا انتهينا من احكام الوضوء من واجباته ومستحبات. نتكلم الآن عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني الناقض أو قل المبطلات، مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء، الأشياء التي تنقض الوضوء ويصير الوضوء إيه؟ باطلا. وذلك لما بنقول إيه؟ نواقض الصلاة، يعني الأشياء التي تبطل الصلاة، نواقض الوضوء، الأشياء التي تبطل الإيه؟ الوضوء. نواقض الوضوء أقسام، منها قسم يعرفه الناس كلهم، مثلا كخروج البول أو الريش، هذا والحمد لله من العلم الضروري لدى عامة الناس، عالمهم وعامهم. هذه أمور معروفة. فالنواقض قسمان، قسم يعرفه عامة الناس كخروج البول أو خروج الريح، فأجمع أهل العلم على أن الوضوء ينتقض ويبطل بخروج شيء من السبيلين، من الدبر او الكبر، لا سيما الريح او الغائط او البول، وهذا واضح والحمد لله، ولا يختلف في هذا اهل العلم. وهناك نواقض فيها بين اهل العلم خلاف، زي كالنوم، النوم القليل والنوم الكثير، ونوم القاعد ونوم النائم المضطجع. نبدأ الآن نذكر الأشياء التي اتفق عليها العلماء ونمر عليها مرورا سريعا دون شرح. قال رحمه الله لا لا في الأول قال رحمه الله وينتقض الوضوء مما خرج من الفرجين من عين أو ريح. طيب لا لا يختلف العلماء في البول والريش والغائط اذا خرج احد هذه الثلاثة فقد سقط الوضوء. ولكن العلماء تنازعوا اذا خرج من السبيلين شيء اخر. مثلا اذا خرج من الانسان المريض دود او خرج منه حصوة او خرج منه دم، نعوذ بالله ان يبتلينا، اذا خرج من الانسان شيء من هذه الاشياء التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم صريح كالدود والحصى، هل ينتقض الوضوء او لا ينتقض؟ اختلف علماؤنا رحمهم الله، فقال بعض اهل العلم العبرة بالمخرج وليس بالخارج. يقصدون ايش؟ المخرج الفضل والدبر، العبرة بما بالمخرج نفسه لا يهمنا ما الذي خرج. قالوا لاننا رأينا ان المني طاهر ويخرج من الانسان ومع ذلك ينتقض وضوء، اذا العبرة بالايه؟ بالمخرج وليس باعتبار الخارج. فاي شيء خرج من القبل او الدبر فانه ينقض الايه؟ ينقض الوضوء. وقال بعض اهل العلم العبرة بما دل عليه الدليل. ايش يعني؟ يعني اخبرنا الشرع في البول والغائط والريح والنذي وكذلك الودي، الودي ودم الحيض ودم الاستحاضة، بمجموع هذه الاشياء، كل هذه الاشياء من نواقض الوضوء، لكن ما سكت عنه الشرع لا ينتقض به الوضوء. زي ايه؟ قالوا فمن خرج منه حصى لا ينتقض وضوء لانه لم يثبت في ذلك شيء، ومن خرج منه الدود لا ينتقض وضوء. اذا الان الذي اتفق عليه العلماء ما ورد فيه النص زي ايه؟ البول والغائط والريح والمليء والودي والنمل والحيض ودم الاستحاضة. الحيض اللي هو الدورة الشهرية تنقض الوضوء باتفاق، ما في خلاف والحمد لله، بل توجب الغسل. طيب وكذلك وخروج المني، طيب وبعد خلاف العلماء ما هو القول الصحيح في تفصيل هذه الامور؟ الجواب اننا نقول ان الاصل الطهارة، اذا الانسان توضأ فالاصل انه طاهر، فلا ينتقض وضوءه الا بدليل، لان اليقين لا يزول الا بيقين، لكن ليس لمجرد حصى تخرج من الانسان ينتقض الوضوء. طيب الان نعطي دليلا لكي نفهم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا علي اذا صبغت الماء فاغتسل. يا علي اذا صبغت الماء فاغتسل. ما معنى صبغت الماء؟ يقال صبغ الماء اذا خرج المني ايه؟ بشهوة واندفاع. اذا اوجب انتقاض الوضوء من خروج الايه؟ من خروج المني بشهوة. ولكن المني اذا خرج لمرض فقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انه يختلف حكمه عن حكم المني اذا خرج بايه؟ بشهوة. المهم اننا نقول ما اتفق عليه اهل العلم انه من النواقض وصح به الحديث قلنا به، كما ذكر البول، الغائط، الريش، كذلك خروج دم الحيض ودم الاستحاضة، كذلك المذي، الودي، المني، اذا كان قد خرج بايه؟ بشهوة. اذا طبخت الماء فاغتسل. وانا اتكلم ان شاء الله عن موجبات الغسل فيما بعد. هذه الاشياء اتفق العلماء على جملته. قال وبما، طيب قال وبما يوجب الغسل، يقصد ايه؟ كل شيء اوجب عليك الغسل بطبيعة الحال فقد انتقض الوضوء، لان الغسل في الغالب لا يجب الا اذا انتقض الوضوء. ما هي الاشياء التي توجب الغسل؟ زي ايه مثلا؟ ان تطهر المرأة الحال، فاذا طهرت يجب عليها ان تغتسل. طيب والجماع اللي هو معاشرة الرجل زوجته تنقض الوضوء وتوجب الايه؟ طيب راجل جامع لكن كسل او كسل ما اخرج الماء، قال اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. اذا مجرد الجماع يوجب الايه؟ الغسل، وينتقض به الايه؟ الوضوء. انزل او لم ينزل، لان النقض حصل بالايه؟ حصل بالايه؟ بالتقاء الختانين. هنا لنا وقفه. الامام احمد سئل هل تختتن المرأة؟ سئل الامام احمد، الختان اللي دلوقتي واجبين قلبنا، لا للختان، نعم للختان. اذا جاءت شعر رسول الله لا تتجاوز حد ما امر الله به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. الا شوف واجعل راسه لا للختان. كيف؟ سئل ابو عبد الله الامام احمد هل تختتن المرأة؟ فقال الامام احمد نعم تختتن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختان، يبقى ختان من؟ ختان الرجل موضع الايه؟ موضع الختان. التقى ختانه بماذا؟ بختانها. التقى ختانه بختانها. لو ما كانت المرأة تختتن هل يقال عليها ختان؟ ها. لذلك اذا جاء امر الله وامر رسوله نصا صريحا فلا اجتهاد. طيب نرجع لموضوعنا الفقهي. قال اذا التقى الختانان، استدل بهذا الامام احمد على ان المرأة تختتن كما يختتن. قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، انزل او لم ينزل، خرج منه المني او لم يخرج، مجرد الجماع ينتقض به الايه؟ ينتقض به الوضوء. يبقى انتبه الان، كل ما اوجب عليك الغسل فضروري انتقض به الايه؟ الوضوء. ما اوجب الغسل كما نقول اذا طهرت المرأة الايه؟ الحائض، لا تصلي حتى ايه؟ تغتسل. ولذلك شوف الآية بتقول ايه؟ ولا تقربوهن حتى يطهر، يطهر يعني حتى ينقطع الدم. فاذا تطهرن، يبقى الاول طهر يعني الدم ايه؟ انقطع. فايش تعمل؟ فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اذا ما ينقض الوضوء نعدهم كده، خروج البول او الريش او الغائط من احد السبيلين، وما ورد به النص كخروج المني بايه؟ بشهوة، لانه اذا خرج من غير شهوة فيه كلام كتير للعلماء فيه هنتكلم عليها بعدين. خروج المني بايه؟ بشهوة. كذلك المذي والايه؟ والودن كما سيأتي معنا ان شاء الله. كذلك كل ما اوجب الايه؟ الغسل. كالجماع انزل او لم ينزل. كذلك ايش يوجب الغسل كمان؟ الاحتلال. رجل احتلم فقد استقب الايه؟ الوضوء ولزمه ايه؟ ولزمه الغسل. ها؟ كذلك المرأة الحائض يلزمها الغسل. كذلك ها؟ النفساء اذا مضى الاربعون لزمها ايه؟ الغسل. هذه جملة من الاشياء التي اتفق عليها العلماء لانه ورد فيها النص. اما خروج حصوة او خروج مثلا دود وما اشبه ذلك هنا خلاف علمائنا، والصحيح انه لا ينتقد الوضوء بخروج ذلك لان هذه الامور مبتلى بها الناس في كل زمان ومكان ولا يخلو منها الناس في زمن من الازمنة. ثم لا نحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه اوجب فيها شيئا. هذا هو الصحيح الذي تؤيده الادلة الصحيحة. نعم. ايوة. واكل لحم الابل. انت غلطني في النحو. وريني اول العبارة معطوفة على ايه؟ قال يجب على فين؟ ايوة. وينتقد الوضوء بما خرج من الفرجين من عين او ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع لانه معطوف على مجرور بما الباحر في جر ونوم المضطجع. قال واكل لحم والقيد ونحوه ومس الذكر. واكل لحم الابل والقيد ونحوه ومس الذكر. اكل لحم الابل الأطعمة التي خلقها الله جل وعلا لم يجعلها الله عز وجل ناقضة للوضوء. كل ما تشاء واشرب ما تشاء لا ينتقد الايه؟ الوضوء. إلا في نوع معين من الطعام أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. وهو لحم الابل. ونقصد بالابل الزمن ذكرا كان او انثى. العرب كان اكثر طعامهم من لحم الابل. ومن يعرف طبيعة لحم الابل يعرف ان لحم الابل يتميز عن اللحوم الاخرى بميزة لا توجد في غيره، انه يهلج الدم. لحم الابل فيه حرارة زائدة تهيج الدم. ولذلك تجد اهل البادية البدو او من عاشرهم واكل من طعامهم تجد فيهم شدة، تعتريهم شدة. وهذا بداية يحصل من هذا الطعام الذي يتعودون عليه. ولذلك بالعادة المضطردة يعلم ان من يأكل لحم الابل يجد في نفسه من القوة ومن النشاط والتهيج في الدم ما لا يحصل لغيره. وقد قرر هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل بين هذا بالتفصيل. وهذا عرفناه من خلال التجربة والمعيشة مع هؤلاء الناس. فبطبيعة الحال إذا هاج الدم الذي يسكن هيجان الدم هو الايه؟ الماء. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان اذا غضب ماذا يفعل؟ يتوضا. وكأن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف ما ثبت. اسعفتني ذاكرتي قبل ان ازل. المهم انهم يذكرون الوضوء للذي يأكل هذا اللحم لانه يسكن ويطفئ ثورة الايه؟ ثورة الدم التي تنتج من اكل لحم الابل. ونحن حقيقة لا يهمنا كثيرا هذا الامر، فسواء حصل او لم يحصل سمعنا واطعنا. ولذلك يروي الامام مسلم في الصحيح: قلت يا رسول الله اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. لما سأله عن لحم الغنم جعل الامر موكولا لمن؟ له. على كيفك، حبيت تتوضا توضا من لحم الغنم، ما حبيت ما في مشكله. قال يا رسول الله اتوضا من لحم او من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا. ده بالنسبه للحم الايه؟ الغنم. قلت او قال اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضا من لحوم الابل. اذا فرق بين الابن وبين الايه؟ وبين الغنم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الغنم قال ان شئت، وفي الابن قال ايه؟ قال نعم فتوضا من لحم، او قال لحوم الغنم، او كما لحوم الابن، استغفر الله. قلت يا رسول الله اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مدارك الابل؟ قال لا. يبقى في الغنم لم يأمره بالوضوء من اللحم، واجاز له ان يصلي فين؟ في المربط. ايش المربط؟ الموضع الذي تعيش فيه الايه؟ الغنم. ومن هنا استدل بعض العلماء، قالوا ان فضلات ما يؤكل لحمه طاهره بنجسه. يعني مثلا وانت ماشي جاءت مثلا بقره واصابتك ببولها، يجوز لك ان تصلي لانها مما يؤكل ايه؟ لحمه. هذا قول وسنبين ان شاء الله بعدين. الذي يفيدنا الان ان في لحم الغنم اجاز له امرين، اجاز له ان يتوضا او يترك، واجاز له ايه؟ ان يصلي في المرضى. طيب وفي لحم الابل؟ قال ايه؟ قال توضا، ونهاه ان يصلي فين؟ في مبارك الابل، مباركها، موضع البروق. الكلام واضح؟ اذا فرق بين لحم الابل ولحم. فذهب جماعة من اهل العلم وقالوا من نواقض الوضوء من اكل لحم ابل، من اكل لحم ابل. اما الحديث اللي يدور على ألسنة الناس، حديث لا اصل له، اللي بيقول ايه؟ انه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فبعد الواحد من الجالسين خرج منه ايه؟ ريح، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرجه، فقال من اكل لحم جزور فليتوضا. قصص العجائب، قصص العجائب ليس لها اصل في السنة، هذا لا اصل له في السنة، انما هي قصص العجائب. الحديث في صحيح مسلم، مش علشان الرجل محرج ولا غير محرج، الحديث واضح. قال قلت يا رسول الله اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قلت اتوضأ من لحم الابن؟ قال نعم فتوضأ من لحم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. واما لبن الابل فلا يجب منه الوضوء، دلوقتي بيعالج فيروس الكبد بلبن الابل وببول الابل، ودي قضية ان شاء الله ربما نتكلم عنها بعدين. لكن لبن الابل لا ينقض الوضوء لانه لا يسمى لحم، والسؤال كان عن الايه؟ عن اللحم. الكلام واضح؟ طيب نقف هنا ان شاء الله ونكمل باذن الله في درسنا القادم، والله سبحانه وتعالى اعلم. طيب فين اسئلتكم؟ فتعب نعم ليه. ما الحكم لو اني فكرت في امر الجماع وانا متوضئ ثم صليت وبعد الصلاة خرج المني او خرج نبي وكان سببه التفكير في امر الجماع، فما حكم هذه الصلاة؟ المني او الوذي او المني اذا خرج بالشهوة بالنسبة للمني انتقض الوضوء. المذي كذلك، يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء يخلو مني المذي، واستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فأرسلت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. إذا خرج المذي ما هو المذي؟ المذي مادة رقيقة بيضاء شفافة تخرج من الإنسان عندما تهيج شهوته، فإذا هاجت الشهوة خرج المذي، هذا المذي ينقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل، ولذلك النبي قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أنثيه الخصيتين، يبقى إذا خرج المذي وجب عليك أمور: أن تغسل الذكر وأن تغسل الخصيتين وأن تنضح مكان المذي إذا أصاب ثوبك وأن تتوضأ. فإذا صلى الإنسان وقد هاج قبل الصلاة، إن خرج المذي قبل أن تصلي فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأنك صليت بوضوء باطل. وأما إذا أتممت الصلاة وبعد أن أتممت الصلاة خرج منك المذي بسبب التفكير الذي كان عندك قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، لكن ما خرج المذي إلا بعد أن فرغت من الصلاة، فالوضوء فصلاتك صحيحة لكن انتقض الايه؟ الوضوء. نعم. إذا خرج المذي أثناء الصلاة كخروج البول أو كخروج الايه؟ الريح، انتقض، يخرج. يخرج من الايه؟ يخرج من الصلاة. كلام واضح؟ نعم. نعم. ما في خلاف بين العلماء. بطلت الصلاة. نعم يخرج. ايوه. احنا قلنا يا حبيبي اذا خرج المذي بعد الصلاة فالصلاة ايه؟ صحيحة. اذا خرج قبل الصلاة او اثناء الصلاة فالصلاة باطلة. نعم. ما حكم مصافحة الأجنبية في الوضوء؟ هل يتوضأ أم لا؟ هذا قول فقيه الأمة وعالمها شيخ الإسلام ودرة الدنيا الإمام الشافعي، قال في قوله تعالى: أو لامستم النساء، في بعض القراءات من القراءات المتواترة: أو لامستم النساء. فثبت في هذه الجملة قراءتان، وكلاهما من القراءات المتواترة الصحيحة. قراءة حفص عن نافع: أو لامستم النساء، بمد الايه؟ اللام، لامستم. وفي قراءة أخرى، أو في قراءة لغير حفص عن نافع: أو لمستم. فتمسك الإمام الشافعي أن لمس المرأة ينقض الايه؟ الوضوء. لمس المرأة ينقض الايه؟ الوضوء. وعذره ترفع ايدك؟ لا 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 اصبر، بارك الله فيك، انا لسه ما قلتش حاجه. فالامام الشافعي عذره رضوان الله عليه انه حمل الايه لامستم او الوجه الاخر من القراءه لمستم، فحكم الشافعي رضوان الله عليه بان لمس المرأة ينقض الايه؟ الوضوء. فعلى قول الامام الشافعي ما في فرق بشهوة او بغير او بغير شهوة، انما العبرة بمجرد الايه؟ اللمس. وخالفه غيره من اهل العلم وقال ان اللمس لا ينقض الوضوء. وهؤلاء احتجوا بما ثبت في السنن من حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. من قضى حياة الإمام الشافعي وجد فيها شيئا عجيبا جدا. كان الإمام الشافعي قد درس على يده الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد إمام أهل السنة، تلميذ مين؟ تلميذ الشافعي. وكان الإمام أحمد يكثر جدا من الثناء على الإمام الشافعي، يثني عليه كثير جدا. ففي يوم قال له ابنه عبد الله: الإمام ابن الإمام. قلت: يا أبتي، ما أعظم شأن الشافعي عندك؟ يعني ما هو أفضل شيء عندك أحببته في الشافعي؟ قال: يا بني، كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. يعني من أعظم شأن الشافعي إيه؟ لما كنا نجيب له الحديث كان يعمل إيه؟ لا يخالف الحديث. ومن أدب الشافعي أنه لما كان نشاطه في الفقه أكثر من نشاطه في الحديث، فكان يقول للإمام أحمد وهو تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث مني. انظر للأدب هؤلاء لا نأخذ منهم الفقه فقط، لا، هؤلاء رضي الله عنهم نأخذ عنهم الفقه والأدب. يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث عندك شاميا أو عراقيا أو حجازيا أو بصريا فأعلمني به أذهب إليه وأقول به. فما كان الإمام الشافعي رحمه الله في سعة الحديث كالإمام أحمد. ماذا يهمنا الآن هذا في قضية لمس المرض؟ لما اعترض على الإمام الشافعي بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، لما اعترض عليه بالحديث قال أبو عبد الله إن صح قلت به. الله أكبر، إن صح يعني لو كان الحديث ده صحيح يبقى انا ايه اتبناه. لما مات الامام الشافعي جاء امام بعد الامام الشافعي في زمن، وهو الامام البيهقي شيخ الشافعية في زمن، فجمع الاحاديث التي قال فيها الشافعي ان صح، فقال البيهقي قد صح فهو قول الشافعي، قد صح فهو قول الايه فهو قول الشافعي. ولذلك ثبت عن ابن عباس الصحابي في تفسير قوله تعالى او لامستم النساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع. يبقى معنى لامستم او لمستم قصد بها الايه الجماع، ولذلك تقرأ الآية علشان تفهم ان المراد بها الجماع. قال تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قبلها ماذا يقول؟ وان كنتم جنبا فتطهروا. ثم قال او لامستم، لامس على وزن فاعل يعني اللمس او التلامس من الايه من الطرفين. وقراءة او لمستم فسرتها السنة ان النبي كان يقبل ويصلي ولا، والحديث صحيح. اذا لمس المرأة لا ينقض الوضوء الا من يكمل الا اذا انزل او انزل، الا اذا خرج منه المني او خرج منه الايه المذي. ولذلك الشافعي رضي الله عنه قال لو صح لقلت به ولا قبلة الا من شهوة. يقصد الشافعي ايه؟ يقصد لو كان هذا الحديث صحيحا لافتيت انه لا يجب الوضوء حتى ولو قبل بايه بشهوة، ما دام انه لم يخرج منه شيء. هذا ما يتعلق بقضية اللمس او مس المرء، فلا ينتقد الوضوء على الصحيح. واما قوله او لامستم فقد نص ابن عباس ان المراد بذلك كما في تفسير الطبري وذكره ابن كثير في تفسيره ان المراد لامستم المراد به الجماع. نعم. لكن ليس معنى هذا انه يجوز لمس المرأة، ليس معنى هذا انه يجوز لمس المرأة. لمس المرأة بنت عمك بنت خالك لا يجوز، والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن احدكم بمخيط في رأسه خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. لكن نحن نقول ان مس لا ينتقد الوضوء، لكن هل يجوز ان يمسها وهي اجنبية؟ لا يجوز ان يمسها. ايه ايوه ابو جهل. ايوه. طيب شوف، ما احد من اهل العلم يفرق بين لمس الزوجة وغيره من ناحية انتقاء. هو هذا، ولذلك فسرها عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، قال: او لا نختم النساء. قال ابن عباس: هو الجماع، ولكن الله يكني، يعني من ادب القرآن يأتي باللفظ الايه اللطيف. ولذلك شوف هناك الآية بتقول ايه: وقد افضى بعضكم الى بعض. افضى افهم منها ايه؟ كلمة جميلة. ولما جعل سيدنا يعقوب لم يقل وعميت عيناه، قال لا، وبيضت عيناه من الشدة. شوف ادب القرآن انه يستعمل اللفظ اللي في غاية البلاغة، لا يقول وعميت عيناه من الشدة. عميت لفظ ايه؟ مستشمع. لكن ايه لفظ ايه؟ وبيضت، اعطتك المعنى واسلوب ايه؟ عالي. ولذلك قال لامستم، لكن لو قال او جامعتم النساء، اللفظ ايه؟ ثقيل. لا ثقيل. لكن تعالى في حاجات ثانية في بعض الكتب: ما أمحلاك يا ابنة الأمير، ما أحدث خباك المستديرتان استبارة الاسطوانة، ثدياك معلقاك عناقيد النخل. هذا كلام يخرج من رق أو ذلة. لا تصوموا يوم السبت الا في مفطر. ما مش ناشط بالكلام فيه. قراءة الفتحة خلف الامام مش عارف انا اتكلم فيه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قرأ ومر بآية فيها ذكر النار تعود، واذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله؟ نعم، هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. حذيفة ولا ابن مسعود؟ السن له حكم. على كل حال الحديث ثابت سواء لحذيفة او لابن مسعود، وفوق كل ذي علم عليم. قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث لابن مسعود. شوف يا حبيبي، من تواضع لله رفعه. لما انت تنكسر لله وتلوم حفظك يقوم ربنا ايه؟ يذكرك. كلا الحديثين صحيح، ثبت عن معاذ وثبت عن ابن مسعود. الان جاء التذكر، لما انكسرنا لله والله عن حذيفة وعن ابن مسعود. عن حذيفة، عن رواية حذيفة تختلف عن رواية ابن مسعود. هذه الرواية اللي ارويها الان في صحيح مسلم عن ابن مسعود. نعم. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح فقرأ البقرة. فقال ابن مسعود: قلت يركع عند المئة. اكيد هو ناوي يخلص ايه؟ رضي الله عنه. قال: يركع عند المئة. قال: فمضى. فقلت: يصلي بها في ركعة. مدام هو عدى المية الاولى يبقى هيصلي سورة البقرة في ايه؟ في ركعة واحدة. قال: فاختتمها ومضى. قال ابن مسعود رضوان الله عليه: ثم افتتح النساء. محدش يقول قبل ترتيب القرآن البقرة وبعدين ايه؟ آل عمران. لا، قال: ثم افتتح فقرأ الايه؟ النساء. فقلت: يركع كذا وكذا. فمضى ثم افتتح فقرأ آل عمران. المهم قال رضي الله عنه: حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل له: ما همم؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. أمر سوء، هميت أن أقعد وأسيبه. شوف ما يؤخذ من هذا الحديث من الأحكام. أولا ما نحن بصدده الآن، وهو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، أو آية فيها تعوذ إلا تعوذ، أو كما قال رضي الله عنه. يعني يمر بالآيات، إذا جاء فيها آية فيها سؤال مثلا كقوله: واسأل الله من فضله، مر بآية فيها رحمة، يقف وماذا يدعو الله وهو إيه؟ قائم. طيب، وإذا مر بآية فيها عذاب أو عقاب ماذا يفعل؟ يقف ويتعوذ بالله من ذلك. لا لا، لو قال بقلبه كيف يسمع؟ هل يعلم ما في القلب إلا الله؟ قال: مر بآية فيها سؤال سأل، ومر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح. هذا عند أهل العلم مقصور في صلاة النوافل، هذا عند أهل العلم مقصور فيه على صلاة النوافل. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رواها جمع كثير من الصحابة، ما نقل إلينا عنهم أنه كان يفعل ذلك في الفريضة. ولو فعل ذلك في الفريضة لنقل إلينا كما نقل إلينا عندما فعله في النافلة. لكن في الفريضة ثبت عن الصحابة أنه ثبت عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب، رواه الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وعن غيرهم، أنهم كانوا إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا: سبحان ربي الأعلى. إذن ما يفعله الإنسان في قيام الليل في النافلة أوسع مما يفعل في الفريضة. لكن في الفريضة ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون ذلك. ولذلك اختلف العلماء، هل يقال في الفريضة سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى؟ فقال مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة: لا يقال، لا يقال. وقال الشافعي وأحمد أنه يردد ذلك في الفريضة، اللي هو إيه؟ أن يجيب كقوله سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان. أنا جلست أكثر من 10 سنين أقول بقول الإمام مالك إنه هذا لا يقال إلا في النوافل، لأنه هذا الذي جاء. ثم بعد ذلك جاءنا بعض إخواننا بآثار عن الصحابة، ونظرت في أسانيدها فوجدتها صحيحة فقبلناها على العين والرأس. يبقى باختصار الحديث، في النوافل تتوسط، إذا مررت بآية رحمة تسأل، مررت بآية عذاب تستعين، خلاص. في الفريضة، يكون الأمر إيه؟ أبيض، لأنه لم ينقل إلينا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة. ولذلك في النافلة ربما كان صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء لا يفعلها في الفريضة. مثلا كان في النافلة يقرأ يتبع صلاة الليل وهو قائم ثم يجلس، فإذا بقي عليه قرابة 30 آية أو 40 قام. هذا كان يفعله في النافلة، لكنه لم يفعل ذلك في الفريضة. فالنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. يبقى باختصار، إذا كنت في النافلة تتوسع في الدعاء، إذا مررت بآية رحمة تسأل، إذا مررت بآية عذاب تتعوذ، إلى آخره. في النافلة تفعل وتتوسع، في الفريضة نقف حيث وقف الصحابة. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. وقد ثبت في السنة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كذلك في قوله تعالى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جاء في هذا من السنة ما يؤيد ما فعله أكابر الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما عندي، والله سبحانه وتعالى. هذا للإمام، هذا للإمام. أبواب العبادة لا يتوسع فيها، نقف حيث وقفت النصوص. المأموم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا مين؟ المأموم. اللهم إلا الفاتحة، وسيأتي الكلام عليها والخلاف، لكن غير الفاتحة لا يكفي. هذا بالنسبة لإيه؟ للمأموم. بالنسبة للإمام، سبح اسم ربك الأعلى، قال سمعت أبا هريرة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى يوم جمعة، قال فسمعته يقول سبحان ربي الأعلى. لكن ما نقل عن المأموم، لأن المأموم شأنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.